بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا في الدرس الماضي أخذنا بعض المسائل المتعلقة بالوليمة، فمن هذه المسائل: من أجاب دعوة الوليمة هل يجب عليه أن يأكل؟ من أجاب دعوة الوليمة هل يجب أن يأكل من ذلك الطعام؟ نعم أو لا؟ يجب عليه أن يأكل. الذي يحضر الوليمة يجيب: هل يجب عليه أن يأكل؟ لا يجب أن يأكل. ما الدليل؟ ثم رجع. عثمان بن عمر أنهم لم يأكلوا منها. نعم، دليل من السنة أصرح. حديث جابر: من دعي إلى وليمة فليجب، فإن شاء أن يأكل وإن شاء أن يترك. وأيضا حديث أبي هريرة: من دعي إلى طعام فإن كان صائما فليصلي يدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. فلو كان الأكل واجبا لوجب على صائم التطوع أن يفطر ليأكل، فالواجب هو الحضور، وأما الأكل فليس بواجب. ثم أخذنا الوليمة التي يكون فيها معصية، هل يحضر ذلك؟ نعم، إذا استطاع أن ينكر ذلك المنكر، بمعنى أنه بحضوره يزول ذلك المنكر، فهذا يجب عليه أن يحضر ويجب عليه أن ينكر، فيكون الواجب عليه من جهتين: من جهة إجابة الدعوة ومن جهة إنكار المنكر. الصورة الثانية: إذا لم يكن قادرا على إنكار المنكر، لا يستطيع، فهذا لا يجوز له أن يحضر. إذا كان سيستمر المنكر وهو موجود. الحالة الثالثة: إذا لم يعلم بالمنكر إلا بعد حضوره، فما الحكم؟ إن أنكره، إن أمكنه أن ينكره فلينكر ذلك المنكر ويبقى فيه، وإلا انصرف. قبل أن نقرأ مسألة العقيقة، سأل بعض الأخوة أمس سؤالا عن: هل يجوز أن يدخل الإنسان بيتا فيه صورة في غير الوليمة؟ الذي في الحديث جاء فيه الوليمة أنه رجع النبي صلى الله عليه وسلم بقي في غير الوليمة، هل يجوز أن يدخل بيتا فيه صورة أو لا يجوز له ذلك؟ وإذا دخل ورأى فيه صورة، هل يجوز أن يستمر في البقاء فيه أو ينصرف؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول مذهب مالك وأحمد أنه يجوز له أن يدخل بيتا فيه صورة في غير الوليمة، واستدلوا على ذلك بحديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وفيها صور تماثيل، وأنكرها وغيرها، هو في صحيح البخاري. أيضا استدلوا بدخول عمر رضي الله عنه كنيسة من كنائس النصارى وفيها تصاوير. وهكذا صح عن علي رضي الله عنه وجماعة من الصحابة كثيرين أنهم دخلوا كنيسة فيها صور. لما قدم عمر بعض بلاد النصارى صنعوا له طعاما فدعوا إلى الطعام فقال أين هو؟ قالوا في الكنيسة. فقال عمر رضي الله عنه اذهب يا علي ومن معك من المسلمين. فرأوا صورا في تلك الكنيسة. فاستدل العلماء على ذلك كما هو قلنا مذهب مالك وأحمد أنه يجوز دخول المكان الذي فيه صورة وينكره، ينكر تلك الصورة. قالوا وأما رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من البيت الذي فيه تصاوير فهذا فعله زجرا لفاعله أنه لا حرمة لدعوته التي دعاه إليها، إجابة الدعوة واجبة، ولكن لما وجدت هذه المخالفة لم يكن لإجابة هذه الدعوة حرمة. فإن كان لا يعلم فلما دخل البيت علم فينكر ذلك ولا يجب عليه أن ينصرف. قد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك، أينصرف إذا رأى في البيت صورة ولم يكن علم بها قبل ذلك؟ فقال للسائل لا تضيق علينا، ينكر ذلك، أي لا يلزم أن ينصرف ولكن ينكره. والقول الثاني وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز له أن يدخل، واستدلوا برجوع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فيستوي فيه الوليمة وغير الوليمة. وأيضا قالوا هذا منكر وجد فيه فلا يجلس في مكان فيه منكر. هذه كانت مسألة متعلقة بما قبلها من مسائل الوليمة. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة العقيقة فنقرأ ذلك. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وأما العقيقة فيدل على مشروعيتها حديث سلمان ابن عامر الضبي عند البخاري وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. قال وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي والحاكم. وعبد الحق الإشبيلي في كتاب الأحكام الوسطى من حديث الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. وقد قيل إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا هذا الحديث. قاله جماعة من أهل العلم هذا منهم النسائي في سننه وغيره أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا هذا الحديث، وهذا قول جماعة من أئمة الحديث. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون كلهم من طريق الحسن عن سمرة، وهذا إسناد صحيح. وقد صرح الحسن بسماعه هذا الحديث من سمرة كما في صحيح البخاري، أي في البخاري التصريح بسماعه من سمرة أمر ابن سيرين رجلا أن يسأل الحسن ممن سمعت هذا الحديث؟ قال سمعته من سمرة. فرواية الحسن البصري عن سمرة ابن جندب منقطعة، إلا هذا الحديث فهو متصل. قال وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم، فقال يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له، قال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل. عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاه. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من طريق داود بن قيس بن الفرات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد حسن. داود بن قيس ثقة، وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة، وله شاهد يكون به صحيحا عند أحمد وغيره. قال فكان هذا الحديث دليلا على أن الأحاديث الواردة في رهن الغلام بعقيقته ليست على الوجوب بل للاستحباب فقط. ثم ذكر مسائل متعلقة بالعقيقة ستأتي إن شاء الله. ذكر جملة من مسائل الوليمة، وسبق معنى الوليمة. ما هي الوليمة؟ الطعام الذي يصنع في العرس. ثم ذكر في هذا بعض مسائل العقيقة، والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود. بعضهم قال العقيقة هي الطعام الذي يصنع ويدعى إليه الناس من أجل المولود، لكن الصحيح أن العقيقة اسم للذبيحة التي تذبح، وهو الذي وردت به الأحاديث. فلماذا سميت عقيقة؟ فيه قولان في اشتقاق العقيقة، من ماذا أخذ؟ فقال بعضهم مأخوذ من العقد بمعنى القطع، فالعق بمعنى القطع، ولذا يقال عق فلان والديه إذا قطع إحسانه عنهما، فسميت العقيقة عقيقة لأنه يحصل فيها قطع، تقطع المواضع التي يحصل بها الذبح وهي الحلقوم والمريء والودجان، فسميت العقيقة عقيقة لما يحصل لها من العق أي القطع. وقال بعضهم العقيقة في الأصل هو الشعر الذي يكون على المولود حين يولد، فالشعر الذي على المولود حين يولد يسمى عقيقة، حتى قال القائل أيا هندو لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسبا. قالوا فسميت هذه العقيقة عقيقة لأنها تذبح عند حلق هذا الشعر، فهذا الشعر كما سيأتي أنه يحلق يوم السابع. قالوا وهي تذبح عند إزالة هذا الشعر وحلقه، فسميت عقيقة على عادة العرب في تسميتهم للشيء باسم سببه أو باسم ما جاوره. قال ابن عبد البر رحمه الله: أنكر الإمام أحمد هذا التفسير، وقال إنما العقيقة هو الذبح نفسه، أي على ما سبق أنه العق أي القطع. والعقيقة مشروعة، وهناك خلاف ضعيف لأبي حنيفة في عدم شرعيتها، وإلا عامة العلماء على أنها مشروعة للأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك، لكن اختلفوا في حكمها، هل هي واجبة أو مستحبة، على قولين للعلماء. القول الأول أن العقيقة مستحب، وهذا قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال ابن قدامة رحمه الله: قال منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين وأئمة الأمصار. قالوا: للأدلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالعقيقة فيها، كالأحاديث التي ذكرها الشوكاني: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، كل غلام مرتهن بعقيقته. قال: وأيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عق عن الحسن والحسين، وأيضا لفعل أصحابه. قالوا: فكل هذه الأدلة تدل على أن العقيقة من السنة. قالوا: وأما الأوامر التي في الأحاديث: أريق عنه دما، كل مولود مرتهم بعقيقته، قالوا: فهذه على الاستحباب، هذه على الاستحباب، بدليل حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله، وفي من أحب، وحديث حسن، قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل. فقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، يدل على أن ذلك غير واجب، إذ لو كان واجبا لما علقه بمحبة الشخص لذلك. فقوله من أحب منكم أن يفعل يدل على الاستحباب. قال: وهذا يبين الأحاديث التي حصل فيها الأمر. وذهب الحسن البصري وداود الظاهري إلى أن العقيقة واجب، واستدلوا بحديث سمرة: كل غلام مرتهن بعقيقته، وأيضا بالأوامر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: والأمر ظاهره الوجوب، وأيضا كون الغلام مرتهن بعقيقته هذا أمر يدل على أنه واجب. وذهب أصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحابه إلى أن العقيقة ليست من السنة، بل هي من أمر الجاهلية، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو المذكور في الباب: قلنا وله شاد عن رجل من بني ضمرة، يكون به صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة قال: لا أحب العقوق. وفي بعض الألفاظ: إن الله لا يحب العقوق. والقول الصحيح هو القول الأول أنها مستحب للأدلة التي سبقت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وفعله وأما استدلال داود والحسن بالأدلة الأوامر والارتهان على الوجوب فكما سبق هي مبينة بحديث عبد الله بن عمر: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه نسيكه. قالوا في هذا الحديث يبين المراد وأن ذلك على الاستحباب. أما قول أبي حنيفة رحمه الله أنها ليست من السنة وهي من أمر الجاهلية فقد قال فيه ابن قدامة رحمه الله قال: وجعلها أبو حنيفة من أمر الجاهلية وذلك لقلة علمه ومعرفته بالأخبار، قلة علمه ومعرفته بالأخبار أي بالأحاديث، فلذا جهل أن من السنة رغم ما فيها من الأحاديث الكثيرة. وأما حديث عبد الله بن عمرو لا أحب العقوق أو إن الله لا يحب العقوق فهذا كما قال العلماء إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، كره هذا الاسم كما قاله الراوي في نفس الحديث، قال لا أحب العقوق، قال كأنه كره الاسم، كأنه كره الاسم. فهل يكره أن تسمى عقيقة؟ استدل بعض بهذا الحديث على كراهية تسميتها عقيقة لما فيها من العق وهو القطع، وقد وردت أدلة كثيرة في تسميتها عقيقة، فيكون هذا الحديث محمول على كراهة الاسم ما فيه من العقوق لا على تحريم هذه التسمية أو النهي عنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كل غلام مرتهن بعقيقته فسمى عقيقة. وقال في رواه: العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم عقيقة. فهذا الحديث محمول على كراهة الاسم كما كره النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء وبعض الألفاظ لما تتضمنه من لفظ غير مستحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي. خبثت بمعنى لقست، ولكنه كره لفظ الخبث. جاء في الحديث أيضا: لا تقول للعنب الكرم، وكانوا يسمون العنب الكرم، قالوا إن قال إنما الكرم قلب المؤمن. قالوا فالكرم نسبة إلى الكرم والكرامة معنى جميل، والعنب يتخذ منه الخمر، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع على هذا النوع اسم الكرم كراهة للاسم فقط. فيقال عقيقة ويقال نسيكة. ابن القيم رحمه الله جمع بين الأحاديث في تحفة المودود، قال الحديث في أنها سميت نسيكة: من أحب أن ينسك. قال: فإذا استعمل اسم العقيقة دائما وهجر اسم النسيكة فهذا يكره، وأما إذا استعمل معا عقيقة ونسيكة قال فهذا جائز. قالوا بهذا تجتمع الأحاديث. أيضا مما ينبه عليه أن العقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها، أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولأمره به، ثانيا لما فيه من فك رهان هذا المولود، وسيأتي إن شاء الله نقرأ كلام العلماء في بيان معنى مرتهن بعقيقته، ثالثا لأن هذا فيه تمام الفرح والسرور، بأن تذبح عقيقة عن هذا المولود. فالأفضل أن يعق، أفضل من أن يأخذ ذلك المال ويتصدق به. بقي إذا لم يكن عنده ما يعق به، هل يستقرض حتى يشتري عقيقة؟ إذا لم يكن عنده عقيقة وليس عنده مال يشتري، هل يقترض مالا حتى يشتري عقيقة؟ في المغني في المجلد 16 صفحة 53 قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه. أحيا سنة، أي فإنه أحيا سنة. قال ابن المنذر رحمه الله: صدق أحمد، إحياء السنة واتباعها أفضل. فإذا كان إذا اقترض يرجو أنه يقضي، واقترض ليحيي هذه السنة وليعمل بها وليسعى في فك رهان هذا المولود، فكما قال الإمام أحمد رحمه الله: رجوت أن يخلف الله عليه، فإنه أحيا سنة. بقي هناك مسائل تتعلق بالعقيقة ستأتي إن شاء الله، وهي من المسائل المهمة، مسألة العقيقة، لكون مما يحتاجه جميع الناس. أخ يقول: ما هو ستر الجدران الذي كرهه العلماء؟ معناه أن يكسو الجدار ثيابا، فهذا ستر الجدار المنهي عنه، يأتي إلى ثياب يعلقها في الجدار أو يثبتها في الجدار، هذا مكروه. جاءت في أحاديث في النهي عنه وهي ضعيفة، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك مما يتوسع فيه الناس، وقال: كيف أنتم إذا فعلتم كذا وكذا وبقيتم حتى تسترون جدرانكم؟ فكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا رأى بعض الجدر مستورة يبكي ويقول: بقيت حتى وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه دعاه عبد الله بن عمر في وليمة سالم ولده، فرأى الجدار مستورا فرجع، فقال له ابن عمر: ما شأنك يا أبا أيوب؟ قال: رأيت الجدار مستورا. فقال ابن عمر رضي الله عنه: قال: غلبنا عليه النساء، أي من إلحاح النساء ومن فعلهن. قال: إن كنت أظن أن أحدا يغلب فما كنت أظن أنك تغلب، أو نحو ذلك. فهو مكروه ليس محرم، لأنه قد فعله جماعة من الصحابة، لو كان حراما لما أقره ابن عمر رضي الله عنه في بيته. وأيضا فعله جماعة من الصحابة كما في أثر ابن مسعود أنه رأى أناسا يفعلونه، فهو مكروه. أما ستر ما يحتاج إلى ستره لحر أو لبرد أو لانكشاف عورة فهذا جائز، كان يكون مكان يدخل فيه منه برد ستره، أو مكان يدخل منه الحر ستره، أو نافذة إذا لم تستر تكون مكشوفة إلى الخارج، أو باب أو نحو ذلك، فهذا جائز. وقد سترت عائشة رضي الله عنها سهوة لها، أي فتحة بقرام في تماثيل، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الستر عليها، إنما أنكر أن القرام في تماثيل. فليس من هذا الستر المكان المفتوح الذي يستر لحاجة، إنما من المكروه ستر الجدار، كما يوجد بعض الناس الآن يوجد نوع من الثياب أو القطائف يثبتها في الجدار. أخ يقول: هل يجب حضور الوليمة التي يلزمون الناس فيها بدفع المال؟ وهل دفع المال هو مقابل ما أكلته؟ وإذا عرفت أنه يكون هذا في الوليمة، هل يجب عليه إجابتها؟ هذا مما اعتاده الناس، والأصل في عادات الناس الإباحة. يعني اعتاد الناس مثلا أنه في يوم زواج الشخص يهدون له مالا، كل على حسب قدرته، فهذا من حيث الجواز جائز. بقي قال إلزام، ما يعلم أن أحد يلزم بهذا، فهذا الشيء ليس على سبيل الإلزام، وليس هذا قيمة الطعام الذي تأكله. إذا كان قيمة الطعام سيفرق بين من يأكل كثير ومن يأكل قليل، إنما هذا هدية، إعانة. ربما يكون المتزوج محتاجا، هذا عادة الناس، تكلف بعض الديون أو نحو ذلك، فيأتي الناس يهدون له في يوم زواجه، تعينه هذه الأمور على قضاء دينه أو ترتيب بعض أموره، عادة على العادة، الأصل فيها الجواز. فليس هذا الأمر عبادة يتعبد بها الناس، وإنما هو عادة. فإذا كنت تعلم أن ذلك لا بد منه واستطعت أن تأتي بشيء معك، إلا لا يلزمك تحضر، لكن المعلوم أنه لا يلزم بهذا. سمعنا كلاما أن بعض الناس يكتبون يقولون فلان أتى بمبلغ كذا وكذا، الله أعلم هل هذا صحيح؟ ها؟ عند بعض القبائل في السعودية، ها؟ يعني هل رأيتم هذا أو سمعتم فقط كلام؟ رأيتم سابقا، ما هو الآن؟ ها؟ أن إنسان يبقى في الباب يقول فلان دفع كذا. أخوني يقول: المريض الذي يكون عليه قسطرة كيف يصلي؟ يصلي وهو عليه لا تضره، هو مضطر لها وهي محكمة لا يتناثر منها شيء، ويشق عليه أنه ينزعها في كل صلاة، يشق عليه هذا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي وهي عليه وصلاته صحيحة. أخ يقول: في بلدان لا تخلو الأعراس من التصوير، فهل يجوز حضور ذلك؟ وإذا كان فيه طبل هل يجوز حضور ذلك؟ إذا كان فيه تصوير أنه إذا حضر يصور، لا يجوز له أن يحضر، وكذلك الطبل. وقد صح عن الحسن البصري أنه دعي إلى وليمة فقال: هل فيه طنبور، أي طبل يسمى الكبر؟ قالوا: نعم. قال: فلا ولا كرامة، أي لا نجيب ولا كرامة لهذه الدعوة. وأخي يقول: أذكر إخواني بالدعاء للمجاهدين في مأرب أن الله تعالى ينصرهم على الرافضة، وهذا تنبيه جيد، فالله تعالى ينصر بالدعاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وتسبيحهم. فالنصر من أسبابه العظيمة دعاء الله سبحانه وتعالى، فالله جلاله بيده الأمر، وكم من أمور تشتد وتضيق والله تعالى بيده الفرج، يقول للشيخ فيكون. وحسب ما نسأل إخواننا هناك ونتواصل معهم، يخبرون أن القبائل السنية هناك تقاتل قتالا لا نظير له، يعني قتال شديد، الحوثي جمع قوة من كل اليمن، لقصد إذلال هذه القبيلة، وهم صابرون صامدون. بعض المناطق، منطقة اسمها العبدية، مديرية بأكملها محاصرة من كل الجهات، لا داخل يدخل إليها ولا خارج يخرج منها، لا جريح يخرج ولا دواء ولا طعام يدخل أكثر من 20 يوم، ومع ذلك في قتال وصبر وانتصار. فالدعاء لهم من الأمور المهمة، لا يغفل عن الدعاء لهم، وهكذا عن مناصرتهم بما استطاع الإنسان ببدنه بماله. فوالله إن بقاءهم هذا ودفاعهم هو دفاع عن كل اليمن، فإن الحوث إذا تسلط على هذه القبيلة السنية يعني سيتسلط بعد ذلك على كثير من القبائل، ونسأل الله تعالى ألا يسلطه. وفي التاريخ حين كان الفرس حكاما لليمن، كان من أشد من حاربهم أهل مراد. والآن الروافض ماذا يشيعون؟ يقولون هؤلاء أبناء قاتل علي، أن عبد الرحمن بن ملجم الخارجي لا ينتسب إليهم، هو مرادي. فيهيجون أتباعهم، زعموا وهم لا يحبون علي رضي الله عنه، يقولون هؤلاء أحفاد قاتل علي، فالقتال لهم هو ثأر للإمام علي رضي الله عنه. هكذا يغررون على كثير من الجهلة، وهم ليسوا محبين لعلي الروافض، بل أهل مراد القبائل السنية هم أحب لعلي رضي الله عنه، وذلك الخارجي لا يمثلهم، بل يمثلهم مثل من؟ أويس بن عامر المرادي القرني الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو خير التابعين، الذي سأله عمر رضي الله عنه أن يستغفر له. فنسأل الله تعالى أن ينصرهم، نسأل الله تعالى أن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يربط على قلوبهم. وكما سبق أنهم بحاجة إلى النصرة دعاء أو مساندة بالنفس وجهادا أو بالمال والسلاح وما تيسر، فوالله إنهم قد سجلوا مواقف عظيمة مشرفة في قتال الحوثيين، فنسأل الله تعالى أن ينزل عليهم نصره. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.